أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المسألة 1482 تتضمن الكلام في أمرين. الأمر الأول هو أن الخلع هل له صيغة معينة أو أنه ليس له صيغة معينة، أو بعبارة أخرى ما هي الصيغ أو الصيغة التي يتحقق بها الخلع. ذكرنا أن القدر المتيقن هو وقوعه بخلعتك وخالعتك وأنت مختلعة، أو فلان ماذا مختلعة على كذا. وأما وقوعه بأنت طالق على كذا أو هي مطلقة على كذا، فقلنا أن الظاهر أنه يقع بها الخلع أيضا كما بينا في الدرس السابق، ولا فرق بينها وبين قوله أنت مختلعة على مختلعة على كذا. والظاهر أنه يعني أنه مورد، يعني لا خلاف في ذلك، يعني في وقوع الخلع بصيغة أنت طالق مجردة عن لفظ الخلع كما بينا في الدرس السابق. المخالف الوحيد كما ذكرنا هو صاحب المسالك، حيث أنه ذكر رأيا في المسألة خالف به الأصحاب، وهذا الرأي موجود في كلمات العامة، والظاهر أنه اختاره جمهور العامة، وكان حاصله هو أنه إذا أنشأ الفرقة بقوله أنت طالق على كذا هذا طلاق وليس شنو، وليس خلع، فلا يترتب عليه أثر الخلع، وإنما يكون طلاقا بعوض. طلاق بعوض، الطلاق مرة يكون بلا عوض ومرة يكون شنو بعوض، لكن هذا الطلاق بعوض ليس خلعا، ولا تترتب عليه آثار شنو، آثار الخلع، بل هو طلاق بعوض. واضح. وتظهر الثمرة في ماذا؟ في أن الطلاق بعوض يتحقق ويصح ولو من دون كراهة من قبل الزوجة لزوجها، بينما الخلع يشترط فيه ماذا؟ شنو؟ الكراهة. قلنا أن هذا الكلام مردود بما تقدم سابقا في الدرس السابق، ومردود انتهينا إلى هذه النقطة بالتحديد، مردود أيضا بظهور الأدلة، بظهور الأدلة في الآية والروايات بأن الطلاق بعوض غير صحيح، يعني لا يجوز بعبارة أخرى للزوج أن يأخذ عوضا في مقابل شنو، في مقابل الطلاق. ال- 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 الشيء الوحيد المسموح به شرعا للزوج أن يأخذ من زوجته هو فيما إذا كان شنو، فيما إذا كانت تكرهه وطلقها أو خلعها على ما تبذله على الفدية، هذا هو الشيء الوحيد المسموح به، وأما ما عدا ذلك فلا يحل له أخذه. فكيف يكون هناك طلاقا ليس خلعا ويحل العوض في مقابله؟ وقلنا أنه لا يبعد أن هذا هو ظاهر الآية الشريفة، وهذا مطلب مهم، أن ظاهر الآية الشريفة هو هذا بالبيان اللي بينا. الآية تقول ولا يحل لهن، ولا يحل لكم أن تأكلوا مما أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واضح أنه باتفاق المفسرين والفقهاء أن الآية ناظرة إلى الخلع، وأن المقصود بالحدود هي شنو، هي المقررات التي أمر بها الشارع لتنظيم الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. فإذا خيف بلي أي فإذا خيف من عدم إقامة هذه الحدود نتيجة كراهية المرأة لزوجها وعدم تمكنها من أن تعيش معه، حينئذ يخشى يخاف أن لا تقام حدود الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة عندما تكره المرأة زوجها ويخشى أن لا يقيم حدود الله، أجاز الشارع للزوج أن يأخذ شيئا في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يأخذ الفدية في مقابل ماذا؟ تخلية حال سبيلها، في مقابل طلاقها، في مقابل خلعها. على معنى أنه في غير هذه الحالة لا يجوز الطلاق بماذا؟ بعوام. الآية فيها خصوصيات ما يعني ما بندخل فيها، أنه لماذا مثلا في البداية قالت إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، في الذيل قالت فإن خفتم ألا يقيما شنو حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بينما مثلا المفروض أن يقول فلا جناح شنو عليه فيما افتدت به، واضح. المفسرون لهم كلمات يوجهون هذا كله من قبيل مثلا ما ذكروه في بالنسبة إلى المطلب الأخير، من أن المقصود لا جناح عليهما، يعني لا جناح على الزوجة في أن تدفع الفدية ولا جناح على الزوج في أن يأخذ ماذا الفدية، وهذا يعني دفع الزوجة للفدية ليس إعانة على الإثم وليس حراما، فيجوز لها الدفع ويجوز له ماذا الآخذ إلى آخره من الأمور اللي ذكرها. على كل حال الظاهر من الآية هو أن أخذ المال من الزوجة في مقابل طلاقها هذا لا يجوز إلا في صورة كراهتها له، وفي صورة خوف ألا يقيم حدود الله نتيجة لهذه الكراهة. الروايات أيضا ظاهرة في هذا المعنى، الروايات كثير من الروايات تعلق حلية أكل المال للزوج بأن تقول له لا أطيع لك أمرا ولا أغتسل منك من جنابه ولا أوطئن فراشك من تكرهه وأمثال ذلك، وهي روايات كثيرة ما أعتقد أكو داعي لقراءتها كلها. نقرأ نموذج منها اللي هي مروية في الباب في أبواب الخلع. افرض هذه مثلا إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له أخذ ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. رواية أخرى تقول لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال إذا قالت لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. رواية أخرى لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أوطئن فراشك ولا أذنن عليك بغير إذنك، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ شنو منها. كل هذه الروايات واردة بهذا الشكل ليفهم منها أن الحلية مختصة بهذه الصورة وأنها لا تثبت في غير هذه الصورة، وهذه الصورة هو ماذا؟ هو صورة الكراهة التي تعبر عنها الزوجة بماذا؟ بهذه الأمور. فالظاهر أن ما ذكره الشيخ في المسالك لا يمكن المصير إليه، والظاهر كما قلنا أنه لا خلاف بين علمائنا في ماذا؟ في أن الخلع يقع بماذا؟ بقوله أنت طالق على ما بذلتي أو أنت طالق على كذا، أنه يقع به الخلع وتترتب عليه آثار شنو؟ آثار الخلع. الأمر الثاني الذي قلنا أن المسألة بل باب الأول من أبواب الخلع. الأمر الثاني الذي قلنا أن المسألة تشير إليه، الأمر الثاني هكذا احنا نحررها تحريرها بخلاف تحرير الأمر الثاني، يكون بهذا الشكل، أنه أن صيغة الخلع إذا وقعت بلفظ الخلع هل تكفي وحدها أو يجب إتباعها بالطلاق؟ هل يكفي أن يقول أنت مختلعة على كذا أو لا، لابد يضم لها كما تسمعون احتياطك، فأنت شنو طالق، يتبعوها بماذا؟ بقولهم شنو فهي طالق، أو فأنت شنو طالق، شي احتياطا يسووها متعارفة. هل يكفي إيقاع الخلع بصيغة الخلع أم لابد من إتباع ذلك بماذا؟ بالطلاق. هذا محل كلام ومحل خلاف ومحل خلاف بين علمائنا. المشهور ذهب إلى الأول، يعني إلى كفاية وقوعها بصيغة الخلع وعدم احتياجها إلى إتباعها بالطلاق، بل ادعى عليه السيد المرتضى الإجماع على ما حكي، خلافا للشيخ الطوسي وابن إدريس وابن البراج وغيرهم، حيث ذهبوا إلى الثاني، يعني إلى عدم الكفاية. وتوقف المحقق في كتابه المختصر والشرائع، يظهر من عبارته التوقف في هذه المسألة، وكذلك العلامة في القواعد أيضا نقل أن في المسألة قولان وسكت، فهو متوقف أيضا. الشيخ الطوسي القائل بالقول الثاني ذكر في التهذيب في الجزء الثامن في صفحة 97 في ذيل رواية نقلها لمحمد بن مسلم، قال: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به أن المختلع لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق، لا بد أن تتبع بيش بالطلاق، وهو مذهب جعفر ابن سماعة والحسن ابن سماعة وعلي ابن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين. الظاهر مقصود علي بن الحسن الفضالي من المتأخرين. فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به، ولم ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها. الشيخ الكليني في الكافي في الجزء السادس صفحة 141 هم يتعرض إلى هذه المسألة، وينقل قضية بعد ذكر رواية، مو رواية، هو ينقل في الخبر التاسع في هاي الصفحة من الكافي، ينقل عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماع عن جعفر بن سماع، اللي هم ذول اللي الشيخ الطوسي قال هم ذهبوا المن إلى القول الثاني إلى عدم الكفاية، ينقل عنهم الشيخ الطوسي للشيخ الكليني بسند صحيح أن جميلا، منه جميل بن دراج، هذا الشخص المعروف الراوي المعروف من ثقات الأصحاب أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جميل للرجل: ما تقول؟ رضيت بالذي بهذا الذي أخذت وتركتها؟ هذا الذي أخذته رضيت به وتركتها؟ فقال: نعم. الرجل يعني الزوج هو نفسه. فقال: نعم. فقال لهم جميل: قوموا. انتهت، خلاص، بعد وقع الطلاق قوموا. فقال لهم جميل: قوموا. فقالوا: يا ذا علي، ليس تريد يتبعها الطلاق؟ شيء موجود. يا أبا علي، ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، يعني لا يحتاج إلى إتباعها. بماذا؟ بالطلاق. فإذن هذا معنى أن جميل يقول بماذا؟ يقول بالقول الأول. القرينة واضحة بالأخير. ثم يضيف الشيخ الكليني يقول: وكان جعفر ابن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة. ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح قال: قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. يسيدي هاي الرواية من روايات الباب اللي تحارض الروايات القول الأول. الغرض من قراءة هذه النصوص هو بيان أن الظاهر أن المسألة محل خلاف بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. زين، ذكرنا أن تحرير محل النزاع بالشكل اللي بيناه أصح من تحريره بما هو موجود في بعض الكلمات، من أنه هل أن الخلع هل يقع بمجرده أو لا بد من إتباعه شنو بالطلاق. أن الخلع هل يقع بمجرده أو لا بد من إتباعه بالطلاق. هذا موهم، أن الخلع بكل صيغة يتحقق بها هل يقع بمجرده أو يحتاج إلى إتباعه شنو بالطلاق. وهذا موهم لدخول صيغة أنت طالق على كذا بناء على تحقق الخلع بها كما ذكرنا. واضح اللي أقوله؟ الخلع هل يتحقق بمجرده أو يحتاج إلى إتباعه بالطلاق؟ الخلع يتحقق بقوله أنت طالق على كذا، ولا معنى للبحث عندما يتحقق بقوله أنت طالق على كذا لأنه يحتاج إلى إتباعه بالطلاق أو لا يحتاج، لا معنى لذلك. هذا مقصودهم، مو هذا مو إشكال، مقصودهم هذا بس لا يحتاج إلى توضيح. أن الخلع إذا وقع بصيغة الخلع، بصيغة الخلع وبألفاظ الخلع فقط، هل يحتاج إلى إتباعه بالطلاق أو شنو أو لا يحتاج إلى إتباعه بالطلاق. وأما إذا وقع الخلع خلعه كما هو الصحيح بصيغة أنت طالق على كذا، هذا خارج عن محل النزاع، هذا خارج عن محل النزاع. لا أحد يقول بأنه لا بد من إتباعه بماذا؟ بالطلاق. زين، إذن المسألة خلافية، ومنشأ الاختلاف بينهم هو اختلاف الروايات، كما هي العادة أن الاختلاف بين فقهائنا في ذلك منشأه اختلاف الروايات، لأنه هناك طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى التي قيل بأن ظاهرها هو شنو، هو الاكتفاء بالخلع وعدم الاحتياج إلى إتباعه بيش بالطلاق، وهذه الطائفة تتضمن عدة روايات، ومعظم هذه الروايات تامة سندا. هذه الروايات أيضا مروية في الباب الثالث من أبواب الخلع، أيضا ظاهر لا معنى لها، مروية في الباب الثالث من أبواب الخلع، نقرأها بحسب التسلسل. الحديث الثالث اللي هي صحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث قال فإذا قال ذلك ذلك شنو هاي الكلمات اللي تذكر في الروايات فإذا قال ذلك من غير أن يعلمها هي تقول ذلك هي تبتدأ بالكلام هذا اشتراط أن لا يعلمها موجود في عدة روايات مواني لقنا شو تقول هي كن تقول من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليق بغير طلاق يتبعها وش نفهمنا هو أن هذه التطليقة يترتب عليها آثار التطليقة بلا حاجة إلى طلاق شنو يتبعها هي طلاق ولا تحتاج إلى طلاق يتبعها كانت تطليقة بلا بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب هاي رواية الرواية الثانية اللي هي حديث الرابع في نفس الباب صحيحة للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها وخلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقا وخلعها طلاقها من غير أن يسمي شنو طلاقا فهم منها بأن المقصود هو من غير أن يسمي شنو ما بحاجة للطلاق وعلى حاجة لا داعي لإتباعه بماذا إتباع الخلع بماذا بالطلاق بل الرواية مجملة من حيث أن هذا الذيل للإمام عليه السلام أو من الراوي العبارة مجملة وخلعها طلاقها من غير أن يسمي طلاقا أكو احتمال أن المقصود هو أن الإمام ذكر هذا الكلام ولم يسمي شنو هذا الذيل للراوي يقول أن الإمام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها الراوي يقول ولم يقل الإمام ولم يسمي الإمام شنو طلاقا واضح على كلا التقدير انسى من الراوي او من الامام بالنتيجة خلعها طلاقها بلا حاجة علما الى الطلاق بلا حاجة الى اتباعها بالطلاق هذه ايضا رواية الرواية الاخرى الحديث الثامن في نفس الباب اللي هي صحيحة سليمان ابن خالد قال قلت ارأيت ان هو طلقها بعدما خلعها هذا افترض انه هذا الرجل هو المسؤول عنه طلق بعد شنو بعد الخلع ارأيت ان هو طلقها بعدما خلعها ايجوز عليها قال ولم يطلقها وقد كفاه الخلع صريحة في كفاية ماذا كفاية الخلع وعدم احتياجه الى الطلاق ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا يقول لو كان أمر بيدنا أصلا لا نجز ماذا هذا الطلاق بعد شنو بعد الخلع وفيه إشارة إلى أن هذا رأي علما لغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أن هذا رأي لغيرهم وهو أنهم شنو أنهم يجيزون الطلاق بعد شنو بعد الخلع أو يشترطون الطلاق بعد الخلع يقول ليش يطلق هذا كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز شنو طلاقا يا طلاق لم نجز مطلق على أطلاقه لا يجيزونه هذا الطلاق بعد الخلع لا يجيزونه الرواية الرابعة هي الحديث التاسع في نفس الباب اللي هي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أي المباراة أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ واضح، بمجرد الخلع هي تبين منه أو لا؟ لا تبين منه إلا إذا أتبع الخلع ماذا؟ بالطلاق. أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه، يعني بلا حاجة إلى أتباعها بماذا؟ بالطلاق. وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، ممكن أن ترجع بالبذل فيعود تكون العدة شنو؟ رجعية، يجوز له شنو؟ الرجوع بها. فقلت فإنه قد روي لنا، واضح النزاع موجود في زمان، في زمان الأئمة عليهم السلام، وأن الروايات متعارضة في زمانهم، واضح. وهذا إلى سبب، سببه هو أن إحدى الروايتين تقية، واضح، إحدى الروايتين تقية، والنزاع موجود أنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق. فقال ليس ذلك إذا خلع. فقلت تبين منه؟ قال نعم. هاي عبارة ليس ذلك إذا خلع، هذه أكو اختلاف في كيفية كتابتها، في كيفية كتابتها. الشيء اللي قرأناه احنا هذه يعني احد الاحتمالات في هاي الرواية بهالشكل تقرأ ليس ذلك اذا خلع، مو هو قال روي انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، بل هذا صحيح، لكن ليس اذا شنو؟ خلع. هذا يصح في المباراة كما سيأتي. أكثر الفقهاء هنا ذهب إلى اشتراط إتباعها بيش؟ بالطلاق في المباراة. في الخلع يقول ما يحتاج إلى إتباعها بيش؟ بالطلاق. ليس ذلك إذا خلع، فتكون إذا شرطية، وخلع تقرأ كفعل ماضي، يعني ليس ذلك إذا خلع، فتكون دالة على المطلوب بشكل واضح. أكو احتمال أن الرواية لا تقرأ ليس ذلك إذن خلعن، إذن تقرأ مو إذا، لأن هاي حسب الكتابة ما يفرق بين إذن وبين شنو، بين إذا. ليس ذلك إذن خلعن، واضح. يقول إذا هي أتبعها بالطلاق وتوقفت بينونتها منه على اتباعها بالطلاق، هذا ليس شنو؟ ليس خلعا، مو خلعا، هذا ليس خلعا. فبالنتيجة ايضا تدل على ماذا؟ على ان الخلع لا يتوقف ولا يحتاج الى الاتباع بماذا؟ بالطلاق. نعم الفرق بين القراءتين سيأتي ويظهر فيما في مسألة سيأتي لعله الحديث عنها، وهي أنه هل الإتباع بالطلاق مضر وقادح أو لا؟ هو لا مانع منه. القراءة الثانية يظهر أنه مضر، يعني قاعد يقول ليس إذن خلعا، يقول هذا إتباع بالطلاق، إتباع الخلع بالطلاق، هذا يجعله ليس شنو؟ ليس خلعا، فكأن الخلع يعتبر فيه عدم الاتباع، وهذا راح يأثر على الاحتياط اللي سنقوله أنه الأحوط هو ماذا؟ هو اتباع الخلع بماذا؟ بالطلاق. فإنه بناء على هذه القراءة يكون هذا منافي للاحتياط، لأنه يشترط في الخلع عدم شنو؟ عدم اتباعه بماذا؟ بالطلاق. بينما على القراءة الأولى لا يفهم من هذا، يقول له تبين منه إذا أتبع، لا تبين منه إلا إذا أتبعها بالطلاق، قال له ليس ذلك إذا خلع، إذا خلع ما يتوقف على إتباعها شنو؟ بالطلاق. ما بيدلالة على اشتراط عدم شنو؟ عدم الإتباع. حتى يكون الاتباع مضرا بشنو بالقول. على كل حال الرواية دالة على هذا المعنى. هناك رواية في الباب السادس الحديث الرابع ايضا تدل على ذلك، وهي رواية حمران. هذه الرواية سندها فيه خدشة من جهة بنان ابن محمد الذي قلنا مرارا انه لم يثبت توثيقه. عن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها. قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله، ما إقرار المرأة ها هنا؟ قال: يشهد الشاهدان عليهما بذلك للرجل حذارا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث. يعني طلاق يشترط فيه شروط طلاق كما سيأتي، فيشهدان عليها بما سمع منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكان التطليق بائنا لا رجعة له عليها، سمى طلاقا أو لم يسمي. هذا محل الشاهد. يقول: فإذا افترقا على شيء، يعني على مال معين، ورضيا به كان ذلك جائزا عليها، وكان التطليق بائنا لا رجعة له عليها، سمى طلاقا أو شنو أو لم يسمي. هذا أيضا يستفاد منه عدم الاحتياج علما إلى الطلاق. هذه هي أدلة القول الأول، وهي الروايات أو عمدة الروايات التي يستدل بها على القول الأول. الطائفة الثانية التي استدل بها على القول الثاني، استدل بها الشيخ وأتباعه على القول الثاني، هي عبارة عن روايتين كل منهما لموسى ابن بكر، وهما الحديث الأول في الباب الثالث المتقدم والحديث الخامس. الحديث الأول سند هذا محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام. الظاهر أن الحديث تام سندا، وإن نص بعض فقهائنا على ضعفه، لكن الظاهر أنه ليس ضعيفا كما حققناه في مقام سابق، أن الخدشة فيه من جهة موسى بن بكر الواسطي. موسى بن بكر الواسطي وإن قال السيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم أنه ثقة، لكنه لم يوثق صراحة. واضح، موسى بن بكر الواسطي وإن لم يوثق صراحة، لكننا ذكرنا أنه ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة، روى عنه بسند معتبر. واضح، في الكافي وغير الكافي روى عنه بسند معتبر بعض الثلاثة، وعلى ما تهطر هو ابن أبي عمير، موجود عندي أنا كاتب وين روى عنه. واضح، على كل حال الظاهر أنه ثقة ومعتبر، فالرواية صحيحة سندا تام سندا. قال: قال علي عليه السلام، يعني العبد الصالح، قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أي رواية. الحديث الخامس يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي سمال عن موسى ابن بكر. الظاهر أن السند أيضا معتبر، بعد أن صححنا طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن الحكم. علي بن الحكم ثقة، إبراهيم بن أبي بكر بن السمال حتى لو لم يكن ثقة لا يؤثر، لأنه هو في عرضي منه علي بن الحكم عن موسى بن بكر، وقلنا أن موسى بن بكر الظاهر أنه يمكن الاعتماد عليه. عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة. تقريبا نفس مضمون الخبر الأول مع اتحاد الراوي والمروي عنه. مو لا ايه الراوي المروي أبي الحسن الأول يعني الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه المسمى بالعبد الصالح مع اتحاد الراوي والمروي عنه، ولا يبعد أنها رواية شنو واحدة لها طريقان، كما تعامل أكثر من فقيه من فقهانا معها على أساس ذلك، يعني تعامل معها كأنها رواية شنو واحدة رويت بطريقين معتبرين. هذه هي الطائفة الثانية اللي تشتمل على هذه الرواية أو الروايتين. الشيخ الطوسي والقائلون بالقول الثاني استدلوا بهذه الرواية، استدلوا بهذه الرواية. هذه الرواية تارة نتكلم عنها بعد فراغ عن صحتها سندا وتماميتها دلالة، ونتكلم عن علاقتها بالأخبار الطائفة شنو الأولى، وأنه هل تعارض أخبار الطائفة الأولى، وكيف يجمع بين الطائفتين المتعارضتين، وأخرى نتكلم عن تمامية هذه الرواية دلالة بعد أن ماذا بعد أن تممناها شنو سندا. واضح. أما إذا فرضنا تماميتها دلالة وسندا واضح أنه تقع المعارضة بينها وبين أخبار الطائفة الأولى، ومع عدم المرجح لا بد من إعمال قواعد بابل تعارض. والمقترح من قبل الفقهاء في هذا المقام وترجيح أخبار الطائفة، أو المتعين خلينا نقول مو المقترح، المتعين لو وصلت النوبة إلى ذلك وترجيح أخبار الطائفة الثانية على أخبار الطائفة الأولى. بماذا؟ بمخالفتها للعامة. أخبار الطائفة ثانية مخالفة للعامة، لأن العامة لا يشترطون اتباع شنو الخلعة بماذا بالطلاق. خنشوف لا يشترطون اتباع الخلع بالطلاق، وهذا يتضح من خلال مراجعة كتب العامة. في كتب العامة ما يشترطون هذا، جوزون خلعها بلفظ الخلع، بل حتى بعضهم جوزها خلعها بلفظ البيع. قال لو قال لها بعتك نفسك بكذا خلص يقول صار خلع وترتبت عليه آثار شنو، واضح من كلماتهم. راجعوا كتب الفقهية اللي تتعرض إلى كلماتهم من قبل مثلا الفقه على المذاهب الأربعة، ويجمع كلماتهم كلها وهو مصدر معتبر. ما يشترطون اتباع الخلع بماذا بالطلاق، يكتفون بوقوعه بلفظ الخلع بلفظ البيع بلفظ بأي لفظ كان، بأي لفظ كان جعلهم اطلاق في المقام. بناء على هذا الروايات الطائفة الأولى تكون موافقة للعامة، اللي هي تقول ما يحتاج إلى اتباع بيش بالطلاق، روايات الطائفة الثانية يقول لا بد من اتباعه بالطلاق، هذه تكون مخالفة للعامة وتتقدم على أخبار الطائفة الأولى. وهذا الكلام هو الذي أصر عليه الشيخ الطوسي عندما التزم بالرأي شنو الثاني، وعالج التعارض بين الطائفتين بذلك، بأن حمل أخبار الطائفة الأولى على شنو على التقيه، وقال أن أحسن التخريج لأخبار الطائفة الأولى هو حملها على التقيه، لأنها موافقة علما للعام. واضح هذا المطلب. وقع محل إشكال، والعمدة هو صحيح سليمان بن خالد اللي قرأناه سابقا، أنه يظهر من صحيح سليمان بن خالد أن القضية معكوسة، يظهر من صحيح سليمان بن خالد أن العامة يشترطون الإتباع بالطلاق، مو أنهم لا يشترطون الإتباع بالطلاق، وهذه رواية معتبرة واضح، ما يمكن إهمالها لأن صاحب كتاب مدري منه قال كذا، ولأن أبو حنيفة قال كذا، واضح. هذه رواية معتبرة ظاهرة في أن غير الأئمة، الرأي السائد لغير الأئمة عليهم السلام هو إتباع الخلع بماذا؟ بالطلاق. هذا هو رأي غيرهم عليهم السلام، وهذا ما يعني أن أخبار الطائفة الثانية موافقة للعامة دون أخبار الطائفة الأولى، فالقضية تكون شنو؟ معكوسة. على كل حال، الظاهر أن النوبة ما تصل إلى هذا. نجي إلى المقام الثاني، هل دلالة الرواية تامة على ما يقولون على القول الثاني أو غير تامة؟ الرواية الأولى، الرواية أخبار الطائفة الثانية، هل هي دلالة تامة بعد أن تممناها سندان أو ليست تامة؟ الظاهر أنها ليست تامة، الظاهر أن دلالتها ليست تامة. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.